بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 17 بعد 100 الأولى في 2 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ونفع به على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين أنه يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ عن طريق الاتصال على هذا الرقم 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أبي محمد، يقول: ما حكم التأمين خلف خطيب الجمعة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر ربنا عز وجل أثناء خطبة الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكره مسنون في كل وقت، ولكن لا يكون هذا بصوت مرتفع، وإنما يذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه في نفسه، وليس في هذا شيء، ولا نعلم أدلة تخصص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أي أنها تستثنى، وإنما الأدلة عامة في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف ألف، تقول: زميلة لي في العمل عندما نهيتها عن أعياد الميلاد والاحتفال بالمولد النبوي استدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، وأن عم النبي أبا لهب خفف عنه العذاب لأنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما جوابكم على ما استدلت به على ما ذهبت إليه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا من الشبهات، وهذا استدلال بما لا يصح الاستدلال به. أولا، هي تستدل على الاحتفال بعيد ميلادها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه. هل ولد في عيد ميلادها أو ولد في يوم ميلادها؟ فهذا من الجهل العظيم المطبق، الجهل المركب. فإن الاحتفال بعيد ميلاد الإنسان لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وأما الاستدلال بهذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه، على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد ميلاده، وإنما ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بميلاده صلى الله عليه وسلم ثم ببعثته صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد ميلاده فقط، وإنما ببعثته ورسالته التي نورت الدنيا والتي كانت سببا في هداية الناس. فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتفل يوما واحدا في السنة ويقول: أحتفل بهذا العيد عيد الميلاد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه سبحانه وتعالى بصيام الاثنين، ولهذا سن صيام الاثنين. فهل الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا يصومون وذلك كل يوم اثنين، أم أنهم يحتفلون بغير الصيام في يوم 12 من ربيع ولو لم يوافق يوم الاثنين؟ فالذين خرجوا عن هذا الحديث هم الذين استدلوا به. فهل هم أولا يحتفلون بالصيام؟ الأمر الثاني، هل يصومون الاثنين ويحتفلون الاثنين، أم أنهم يحتفلون بالثاني عشر من ربيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال في 12 من ربيع ذاك يوم ولدت فيه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، وإنما شكر الله سبحانه وتعالى على أنه ولد يوم الاثنين، وكان هذا الشكر مقتضيا لصيام هذا اليوم، وكذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالأمر هنا مرتبط ارتباطا شرعيا بهذا اليوم الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليصم يوم الاثنين على أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحمد الله عز وجل على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. أما هؤلاء فإنهم يأكلون ويشربون ويمرحون ويملؤون البطون يوما في السنة، ويزعمون أن ذلك احتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم بعد ذلك: هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا؟ من كان محبا لرسول الله فليتبع رسول الله، فإن المحب لمن يحب مطيع. أما أنه يدعي محبة رسول الله ثم يخالف رسول الله، إن كان الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم يوما في السنة من السنة، فالخفيت هذه السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على التابعين في هذه الأمة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيء لم يفعله رسول الله ولم يفعله صحابة رسول الله ولم يفعله التابعون، كيف نفعله ونعتقده دينا؟ والله عز وجل قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة المباركة التي قال يهودي لعمر بن الخطاب: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر المسلمين لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحديث عند البخاري وغيره. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، فالدين كامل والحمد لله، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. إذن لم يدخل الاحتفال في هذا الدين الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو زائد على هذا الدين، وما كان زائدا فإنه محدث، وكل محدثة وبدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث بأمر هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الأمر أن من أحدث في هذا الدين فأمر من الأمور فإنه رد، أي مردود عليه، أي باطل. وبهذا يتضح أن هذا الاحتفال أو أن هذا الاستدلال في غير محله. أولا في غير محله جدا جدا في الاحتفال على ميلاد الشخص، ثم وأيضا في غاية البعد عن الاستدلال به في الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون، يقول: شخص يعاني من مرض نفسي وهو الخوف المستمر من الموت، فيحمله ذلك على ترك الصلوات والجمع وترك الجماعات في المساجد لكونه يصاب بحالة نفسية عند الاجتماع بالناس، فهل يعذر لظروفه المرضية هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إنما يعذر الإنسان في الشيء الذي لا يقدر عليه، فإن كان هذا يصاب بغيبوبة أو لا يستطيع الوصول إلى المسجد مطلقا صلى في بيته، أما إذا كان يقدر على ذلك فإنه يذهب إلى المساجد ويصلي في الجماعات، وإن هذا من أعظم ما يستعان به على الشفاء إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، ولكن ننصح أخانا بأن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، فإن الله عز وجل هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، فيدعو الله سبحانه وتعالى ثم إنه يلجأ الله عز وجل بفعل الطاعات لا سيما الصلاة في المساجد. لكن لو حصل مرة أو بعض المرات وغلب على أمره ولم يستطع الوصول إلى المسجد فإنه معذور إن شاء الله، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: امرأة ستذهب إن شاء الله لعمل عمرة هذه الأيام وتأخذ حبوبا لمنع نزول الحيض، فهل لو نزل بعض النقاط من الدم هل يعد ذلك من الحيض أم لا؟ وهل الحكم يختلف إن نزل في أيامها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إن نزلت بعض النقط فإن النقطة لا حكم لها، لو نزلت نقطة هذه لا حكم لها، فلو كل يوم نزلت نقطة أو نزلت نقطتان، نقطة في أول النهار نقطة في آخر النهار، هذا لا إشكال فيه ولا يعد من الحيض، إنما الحيض هو الدم الذي يسيل، فإذا سال الدم فإنه يكون دم حيض سواء كان في المدة المعتادة أو في غير المدة المعتادة. ما لم تحسم أمرها في غير المدة المعتادة أنه دم نزيف عن طريق شهادة الطبيبة أو عن طريق تمييزها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة الحديث، هل المقصود بالقراءة هنا الحفظ أم القراءة فقط؟
الحمد لله رب العالمين. النبي قال القراءة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق فله أجران، هذا في القراءة. فمن قرأ القرآن بصعوبة لأنه لا يقدر على التصحيح فإنه مأجور إن شاء الله، مأجور على التلاوة ومأجور على المجاهدة. أما من كان يستطيع تصحيح القراءة فإنه عليه أن يصحح قراءته ليقرأ القرآن كما أنزل، فليس هذا الدليل مصوغا للقادر على حسن القراءة أن يقرأ من غير تعلم، ولكن هذا العاجز عن التلاوة والقراءة القراءة الصحيحة، وهو لا يريد أن يترك القراءة، فإذا قرأ القرآن على حسب مستطاعه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله بذلك أجران، أجر التلاوة وأجر المجاهدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من الأخ أحمد من أسيوط، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الأخوة كان يتكلم مع صديقه فقال كلام النص هو: أنا مش هقول لأبويا يأجل الدخلة، يقصد يعني البناء بالزواج، لكن هقول لها أو هقول له أنت طالق، يقصد زوجته. هل هذا القرار يقع؟ بارك الله فيكم.
نعم، تابع معي أخ أحمد. الأخ أحمد يقول بأنه شخص يقول: أنا سأقول لأبي أو أقول لزوجتي هأقول لها أنت طالق، فهل يقع بهذا الطلاق؟ هو ما طلق أصلا، هو وعد أنه سيقول، وعد أنه سيقول سأقول لأبي سأقول لها أنت طالق، فهذا ليس طلاقا وليس إنشاء للطلاق، وإنما هو وعد أنه سيقول، وطالما أنه ما قال لم يقع الطلاق. لكن لو قال لزوجته أنت طالق أو قال لأبيه زوجتي طالق وقع الطلاق، لكن أن يقول سأقول لها أو سأقول لأبي فإنما هو نية أو عزم أو إرادة أو وعد بأنه سيقول، ولكن لا يترتب الحكم ما لم يقل. فإن قال أنت طالق أو قال لأبيه زوجتي طالق وقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من شبرا خيط من الأخ محمود حول بعض المسائل المنهجية التي تشكل على كثير من الشباب اليوم. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هي الأدلة على أن الجهاد لابد أن يكون خلف الحاكم المسلم؟
الحمد لله رب العالمين. الجهاد إذا ذكرت كلمتان: الكلمة الأولى الإمام، الكلمة الثانية القدرة. الكلمة الأولى الإمام، فلا يصح أن يقع جهاد ولا يكون جهاد إلا براية، وهذه الراية هي راية الإمام، ومعنى الإمام ومن هو الإمام؟ حاكم المسلمين وسلطان المسلمين المسلم، هذا هو. فالحاكم المسلم وسلطان المسلمين المسلم لا يقع جهاد إلا بإذنه، سواء كان هذا الجهاد جهاد طلب أو كان جهاد دفع، ولا فرق بين النوعين، جهاد الطلب وجهاد الدفع، فلابد فيه من الإمام. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي من الإمام، إذا قيل لكم أيها المؤمنون من أئمتكم، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. والحديث عند البخاري من حديث أبو هريرة، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الجهاد وقال: باب الإمام يقاتل من ورائه ويتقى به. فالإمام جنة كما قال صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه، دليل على أن الجهاد لا يكون بعيدا عن الإمام، إنما يكون الجهاد مع الإمام ويقاتل من وراء الإمام. ولم يقاتل الصحابة رضوان الله عليهم إلا خلف رسول الله وخلف أئمة الإسلام. ومن قال بأن الجهاد لا يلزم له إمام فليأتينا بحالة في التاريخ من عن صحابة مرضيين أو تابعين متمسكين متسننين أنهم أعلنوا جهادا في بلدان العالم دون رجوع إلى الأئمة. إنما الجهاد معروف لا يكون إلا من وراء الإمام، كما ذكرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام فانفروا. ولا فرق كما قلت بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، ولهذا فإن جهاد الدفع كان الصحابة يدفعون بإذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في أحد وكما في الخندق، ولم يستقل الصحابة بالدفع دون رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا قتل الإمام ولم نستطع الوصول إليه، وذهمنا العدو ودخل أرضنا، ولم يعد لنا إمام، ولا نستطيع أن نرجع إلى نائب الإمام أو كذا، فحينئذ يدفع كل مسلم العدو بحسب استطاعته. هذا عن الإمام. أما القدرة فلا بد من القدرة، ولهذا لم يفرض الجهاد في العهد المكي لعدم وجود القدرة. ثم لما هاجروا إلى المدينة أذن لهم بجهاد الدافع، ثم بعد ذلك أذن لهم بجهاد الطلب، وكل ذلك منوط بالقدرة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان الأمر الأول أنه لا يجوز للواحد أن يفر إذا كان مقابله 10، بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى وجعل الواحد لا يجوز له الفرار إن كان مقابله 2، فدل هذا على أن القدرة معتبرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد في العهد المكي. إذن إذا ذكر الجهاد فلابد من كلمتين ولابد من أمرين: الأمر الأول هو الإمام، والأمر الثاني القدرة. فلو وجد الإمام ولم توجد القدرة لم يجب على الإمام الجهاد، كما لم يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم
تفضل. عليكم السلام.
نعم.
لو أن رجلا قال في غياب زوجته: هي طالق على سبيل المحاكاة.
كيف على سبيل المحاكاة؟ فسر لي.
يعني كأنه يمثل مشهد، كأنه يمثل.
يعني هو ممثل ولا إيه؟ ما أدري.
لا، ما فهم. هو يتكلم مثلا: إذا حدث كذا فسأقول مثلا هي، سأقول لها هي طالق. لكن
بيقول لمن؟ بيخاطب أحدا ولا بيحدث نفسه؟
يخاطب أحدا. نعم، يخاطب أحدا في غياب زوجته.
في غياب زوجته فيقول ها، فيقول
هي طالق. لا، حدث كذا هي طالق، لكن يعني بيمثل مشهد.
يعني يقول إن مثلا لو قالت لي زوجتي كذا كذا سأقول لها أنت طالق.
لا، مش سأقول لها أنت طالق، هي طالق.
يعني لو حصل.
لو حصل، نعم.
إذن هذا وعد، لو حصل سيقول هي طالق، لو حصل. نعم. صح؟ خلاص، إذا حصل ما يقول لها أنت طالق، وإن شاء الله لا يقع الطلاق.
نعم.
هذا أمر أخ أحمد بارك الله فيك قبل أن تختم، أو أنت تسأل عن نفسك ولا تسأل عن أحد آخر؟
لا لا عن أحد آخر.
عن أحد آخر، لكن لا تسأل أنت عن نفسك.
لا لا لا.
ولست موسوسا ولا شيء.
لا لا الحمد لله بارك
الله. لعل صاحبك الذي يسأل موسوس. نعم.
لكن هو يريد يعني يريد أن يطمئن قلبه يعني
أن. الموسوس لا يطمئن، الموسوس يا أخ أحمد لا يطمئن قلبه، وإنما يشفيه الله، نسأل الله أن يشفيه. ما يمكن يطمئن قلبه حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى.
الله
نعم بارك الله فيك حبيبي.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. عودة إلى الأسئلة التي وردت من الأخ محمود من شبرخيت، سؤاله الثاني شيخنا يقول: ما الرد على من يزعم أن الجماعات التي تقاتل في سوريا وغيرها قد توافر لديها الأمير الذي تقاتل من ورائه وهو أمير الجماعة الذي تنضوي تحته؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد أمير العصابة، يقصد الأخ أنه توافر لديها أمير العصابة وليس أمير الجماعة، فالجماعة جماعة المسلمين وليس جماعة داعش ولا القاعدة، والإمام إمام المسلمين وليس إمام داعش. إذن التعبير الصحيح هذا أمير عصابة، فالجهاد بدون إمام له شوكة تجتمع عليه أو يكون له الغلبة على المسلمين في قطره إن لم يكن هذا فأمير الجماعة أمير عصابة، فالجهاد هنا جهاد عصابات وليس جهادا شرعيا خلف إمام، فلا عبرة بهذه الإمارة، لا عبرة بهذه الإمارة الجزئية، وإلا فقد تقوم جماعة أخرى ضد هذا ويقولون أيضا عندنا إمام، والأخ السائل أظن يعلم هذا جيدا، فهذا تنظيم القاعدة له إمام وهو أسامة بن لادن، ولما مات أسامة بن لادن تولاه أيمن الظاهري، قام البغدادي وأقام تنظيما آخر وهو تنظيم داعش، وخرج عن تنظيم القاعدة ودعا الناس في شتى أقطار الأرض أنه أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك انشقت عنه جبهات كانت تابعة له وانفصلت وادعت إمارة أخرى، وهكذا كل واحد يدعي إمارة وكل واحد يدعي أنه إمام المسلمين، وكل هؤلاء إنما هم أمراء عصابات وليسوا أمراء المسلمين، إنما إمام المسلمين الإمام الذي تغلب عليهم وله شوكة يسمع له ويطاع، وليس باللازم أن يبيعه كل أحد في الدولة، المهم أنه حصلت بيعة أو تغلب تحصل به شوكة له يسمع له ويطاع، رئيس الدولة معترف به عالميا، أمره نافذ في دولته، معه جيشه معه شرطته يأتمرون بأمره، هذا هو الإمام الذي يسمع له ويطاع، إنما أمير لجماعة من الجماعات هذا أمير عصابة وليس أمير جماعة، وما يحصل من داعش والقاعدة وجبهة النصرة وبيت المقدس وكل هذا ليس هو الجهاد الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الأخ محمود من شبرخيت يقول: ما الدليل على أن الإمامة للحاكم تنعقد إما بالمبايعة أو الاستخلاف أو التغلب؟
الحمد لله رب العالمين، الأدلة على ذلك واضحة. أولا من أدلة طرق تولية السلطان والإمام، إما أن تكون بنص إمام سابق عليه، وهذا ما حصل، فإن أبا بكر رضي الله عنه نص على عمر ولزم المسلمين طاعة أبي بكر رضي الله عنه فأطاعوه لأنه الذي قال ذلك في ولايته وفي خلافته، فتبعه الناس، ولهذا لم يبايع أحد ضد عمر بن الخطاب، وإنما قالت الأمة كلها سمعنا وأطعنا، يبقى هذا نص الخليفة على من يأتي بعده. الأمر الثاني الرجوع إلى أيضا الشورى وأهل الحل والعقد، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما قتل جعل الخلافة في ستة، وأن الستة يختارون منهم رجلا فاختار هؤلاء رجلا منهم، فهذا فيه الشورى، فأهل الحل والعقد لو اختاروا رجلا ولو أنه جعل شورى واختاروا من بينهم رجلا فهذه أيضا طريقة شرعية. كذلك أيضا طريقة التغلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عرباض بن سارية: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة، ومعلوم أن العبد لا يولى اختيارا، لأن الحرية تكون في السلطان، لكن لو تغلب العبد فإنه يسمع له ويطاع، فدل هذا على إمامة المتغلب، وكإمامة بني أمية وبني العباس وكذا. فكل هذا والعلماء مقرون بذلك. فإذا طرق الولاية إما أن تكون بنص خليفة على من بعده، وإما أن تكون باختيار أهل حل وعقد أو شورى، وإما أن تكون بتغلب أو غير ذلك من هذه الطرق التي دل عليها الدليل. هذه هي الأدلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من شبرا خيط من الأخ محمود، يقول: ما الدليل على عدم جواز إنشاء تكتلات جهادية ضد الروافض والمشركين دون إذن الحاكم في هذه الدول؟
الحمد لله رب العالمين. الدليل يا أخ محمود ما سبق أن هذا من نوع الجهاد، ولا بد من إذن الإمام. قاتلنا كفارا، قاتلنا مرتدين، قاتلنا بغاة، كل هذا إنما يرجع إلى جماعة السلطان، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، أي قتال إنما يكون من وراء الإمام. فلو قامت عصابة وجماعة تجاهد الروافض وليسوا جماعة الإمام نقول هذا جهاد لا يجوز، لأن الإمام هذه من صلاحياته. الإمام يناط به أشياء يا أخي بارك الله فيك، منها الجهاد، فلا يعد الجيوش ولا يعلن الجهاد إلا الإمام، لأنه أضرب المصالح، متى يجاهد، متى يصالح، متى يعاهد، متى يدبر أمره، وهكذا. هذا كله للإمام، كإقامة الحدود فإنها تكون للإمام، وكعقوبة تارك الصلاة مثلا أو منع الزكاة فإن ذلك يكون للإمام. هذه كلها من صلاحيات الإمام، ولو تركت للناس لعتوا في الأرض فسادا. فأنت تبيح الآن لجماعة أن تقاتل الروافض، فلو قامت جماعة أخرى وقالت نحن نعترض على قتال الروافض فقاتلوا هذه الجماعة، أو جماعة أخرى قالت نقاتل الإخوان، وجماعة قالت نقاتل التبليغ، وجماعة قامت أخرى وقالت نقاتل حزب النور، وجماعة رابعة قالت نقاتل كذا وكذا، لتحول المجتمع إلى فوضى. ولهذا رجع في كل هذه الأمور إلى الإمام، فإقامة الحدود والتعزيرات وإقامة العقوبات وجهاد الكفار وحمل الناس على الشريعة باليد وغير ذلك، فإنما كل ذلك من صلاحيات السلطان ولا يرجع فيها لغير السلطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون، يقول: هذا سائل يقول: كنت قبل 20 من عمري شاب طائش لا أصلي، وكانت لي بعض الزلات، ثم ذكر بعضها وقال: ثم تبت من ذلك وختمت القرآن وطلبت العلم، فهل يغفر الله لي ما مضى من الآثام؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يغفر الله لك فهذا لا إشكال فيه أبدا، فإن ربي في محكم كتابه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن أقول أخي بارك الله فيك، بل دل الدليل على أن من تاب من الذنب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فتكون كل سيئة قد ارتكبها حسنة وتستبدل إلى حسنة، لأن التوبة من السيئة حسنة، أو أنه يبدل طرق، يبدل الله له طرق اكتساب السيئات إلى طرق اكتساب حسنات، ويفتح الله عز وجل له طرقا يكسب بها الحسنات، إما هذا وإما ذاك، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بأمة الله، تقول: رجل يعمل عملا خاصا ولا يعمل بأي جهة حكومية، فهل يجوز له أن يقدم في التأمينات الاجتماعية لعمل معاش ليكون لديه معاش لأولاده؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كان هذا يتبع الدولة فلا بأس ولا حرج، إذا كان هذا يتبع الدولة فلا بأس ولا حرج. أما التقديم في شركات التأمين الخاصة فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المشاركة مع شركات التأمين الخاصة هذا لا يجوز، لأنها عقود محرمة قائمة على ربا وقائمة على غرر وقائمة على الحق الضرري بأحد الأطراف. أما إذا كان مع الدولة فالدولة بيت مال، فلو دفع الإنسان مالا حتى ولو أخذ مستقبلا شيئا زائدا عنه فإنه من بيت المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا كانت المرأة دميمة الخلقة جدا ولا أحد ينظر إليها، فهل يجب عليها أن تغطي وجهها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يفترض افتراضا، يفترض أن امرأة دميمة جدا ولا أحد قط ينظر إليها، هذه فين هذه؟ واعلم يا أخي أن الشيطان يستشرف أي امرأة فيزينها ويجملها، ولو كانت هذه المرأة دميمة في نظرك فلن تكون دميمة في نظر غيرك. ثم إننا لا نعلم دليلا نفرق بين الجميلة وغير الجميلة، لأن التفريق بين هذا وذاك هو وصف غير منضبط، والشريعة لا تعلق حكما على أوصاف غير منضبطة. وقد فرض الله عز وجل الحجاب على نساء المؤمنين وليس على الجميلات، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلا فرق بين الجميلة وغيرها، وإنما الحجاب يجب عبادة وتعبدا على كل امرأة مسلمة سدا لباب الفتنة التي هي نسبية بين الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما معنى في سبيل الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا؟
الحمد لله رب العالمين. في سبيل الله المعنى المشهور المعروف أي في الجهاد، أي أنه حال جهاده يكون صائما إذا كان قادرا على الصوم، وإلا فقد ثبت الدليل على أنه إذا كان يضعف بالصيام في الجهاد فإنه يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن إذا كان قادرا على الصيام فإنه يصوم وله أجر عظيم جدا لأنه اجتمع له جهاد وصيام. والتفسير الآخر أيضا الذي ذكره بعض العلم أي يراد به وجه الله، فمن صام يوما في سبيل الله أي أنه يريد بذلك وجه الله وفي ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، والمعنيان صحيحان إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: أيهما أفضل، الصيام في شعبان أم صيام المحرم؟
الحمد لله رب العالمين. الصيام في شعبان والصيام في المحرم ورد فضلهما، أما عن المحرم فقد جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما عن صيام شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، لكن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. ولهذا لو أن الإنسان صام المحرم كله لكان مصيبا للسنة، أما صيام شعبان فإنه يصوم معظمه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبهذا نفسر رواية كان يصوم شعبان كله يعني إلا قليلا، لأن العرب قد تطلق على ما قارب الكل بالكل. أما صيام المحرم كاملا فإنه مسنون كله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان سيقتصر على بعض الأيام فلا حرج، لا سيما عاشوراء فإنها أفضل المحرم، وأفضل من ذلك أن يصوم الإنسان يوما قبله وهو التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالشهران فاضلان وصيامهما ورد به الدليل، لكن الصيام في المحرم أفضل من الصيام في شعبان. وأنبه إخواني بأننا قد بدأنا شهر رجب اليوم، وبعض الناس يتخذ سنة وهي صيام رجب وشعبان ورمضان، أي يقول أصوم ثلاثة أشهر، فيلزم نفسه كل سنة أن يصوم هذه الثلاثة أشهر. وأقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الثلاثة أشهر، أي رجب وشعبان ورمضان، إنما كان يصوم رمضان وقبله يصوم من شعبان كثيرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع مع ذلك رجب، يجمع مع ذلك شهر رجب. ولم يثبت فضيلة خاصة في الصيام في رجب، أي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصيام في رجب كذا وكذا، ولهذا الصيام في شعبان صيام ثبت به الدليل، وفي المحرم ثبت به الدليل، أما في رجب فكسائر الشهور، فكسائر الشهور، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام، يصوم يوما ويفطر يوما، فهو ليس فيه نص خاص، وإن دخل في عموم أشهر الحرم، وأن الأشهر الحرم تفضل في الأعمال الصالحة بصفة عامة، لكن صيام مخصوص، عمرة مخصوصة، ذبيحة مخصوصة، وغير صلاة مخصوصة، كل ذلك لم يرد به شيء في شهر رجب، ليس في شهر رجب شيء من الفضل بصفة خاصة إلا ما ثبت من عموم الأدلة في العمل الصالح في الأشهر الحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: اتفقت أنا وأخ لي على أن يدفع كل واحد منا 100,000 جنيه في مشروع تصنيع الألبان، وبعد 4 أشهر خسر المشروع، واكتشفت أنه كذب علي وأنه لم يدفع إلا جزءا من هذا المبلغ، فمن يتحمل الخسارة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في ذلك إلى الخبرة والاختصاص، ومن كان متسببا في الخسارة غاشا لأخيه فإنه يتحمل، فلهذا هذه مسألة قضاء يرجع فيها لأهل اختصاص ولمن يقضي بينكما، لكن بصفة عامة من فرط أو تعدى فإنه يضمن، وأما تحقيق ذلك فارجع بارك الله فيك إلى من يقضي بينكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: هل يجوز للعاقد أن يخلو بزوجته خلوة عادية دون الجماع أو المباشرة مع فتح الأبواب، وهل يجوز لولي الزوجة منعه من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هي امرأته ويجوز أن يخلو بها، لكن هذه الخلوة إن خل بها خلوة مأمونة أغلق عليهما بابا وأرخيا سترا، فإن يترتب عليه أحكام، وهي أنه يكون لها حكم المدخول بها، فإن طلق بعد ذلك فلها المهر كاملا وتعتز منه. أما إذا ما خل خلوة مأمونة كان يكون الباب مفتوحا، الناس في الصالة والأقارب في الصالة وهما مثلا في غرفة والباب مفتوح، فإن هذه الخلوة لا تستوجب هذه الأحكام، وهي جائزة لأنها امرأته. وهل على الأبي أن يمنع من ذلك؟ أن يمنع من ذلك؟ نقول: أما إذا كان الباب مفتوحا فلا يمنع لأنها امرأته، وقد يحتاج أن يكلم كلاما أو يتفاهم فيما بينهما في أمر من الأمور، وهي امرأته فلا داعي للتشدد في هذا، لكن من جهة إغلاق الباب أو كذا فقد يقول الوالد: لعله يحصل شيء ثم يطلقها فأنا لا أضمن، وغير ذلك. فنقول: والله لو قدر الوالد شيئا من ذلك فهذا الأمر له، ولكن نقول من جهة الجواز هذا جائز لأنها امرأته، والله أعلم. ومع ذلك نقول الاحتياط أفضل والضوابط أفضل، لكن ليس إلى حد التشدد والتضييق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم، يقول: كيف نفهم أقوال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة أو إزالة الشبهة؟ فهل يكفي مثلا أن يفهم الشخص معنى الآية أن الدعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك، مع أن عنده الدليل بزعمه الذي يقيد الآية ويظن أنه صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل السؤال: ما معنى إقامة الحجة على المخالف وكيف تقام الحجة على القبور؟ نقول: تقوم الحجة على القبور الحجة الشرعية، والحجة الشرعية إنما هي بيان الأدلة وإزالة الشبهة. فإذا بين الأدلة وأزال الشبهة فإن اقتنع فالحمد لله، إن لم يقتنع وقال ما تبين لي بل أنا الذي على الصواب فإنه لا يعتبر كلامه، إنه لا يعتبر كلامه. لو قال ما تبين زدني زدناه، لكن لو قال أنا لا أخذ بكلامك وأنا عندي شيء يدفع هذا الكلام وليس صحيحا أن يدفع هذا الكلام، أو ليس عنده دليل يدفع هذا الكلام وإنما هو متعصب مجادله، فليس باللازم أن يتبين لمن قامت عليه الحجة أنه على ضلال وأنه على شرك، إنما يلزم أن نبين. فرق بين أن نبين وبين أن يتبين. أن نبين وأن نفهم الحجة وأن نوضحها، هذا نعم لا بد من إقامة الحجة به. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن هل يلزم أن يتبين للشخص ويقول أنا الآن معترف أنني فعلا على الشرك وكذا ومع ذلك سأصر عليه؟ هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. فإذا انقطعت حجته وتوقفت معذرته فحينئذ لا يعذر، لا يعذر، إنما يعذر جاهل ما سمع عن هذا الشيء قط. فحينئذ إذا بين له وقامت الحجة عليه بذلك فقد قامت الحجة عليه، ولا عبرة حينئذ بقوله لم يتبين لي، طالما أنه ليس عنده دليل يرد به الحجة ويرفع به دليل الآخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم، يقول: يسأل سؤالا حاصله: ما هي الطريقة الشرعية للعلاج من السحر، وهل يجوز الكلام مع الجن أثناء الرقية؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة الشرعية في علاج السحر هي: أولا استخراج السحر إذا علم مكانه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه الملكان انطلق إلى البئر. والأمر الثاني الرقى، إذا لم تعرف مكان السحر فإنك تقرأ الرقية، والرقى نافعة إن شاء الله، وهي مما يحصل بها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يحصل بأمرين: الأول باستخراج السحر من مكانه، والأمر الثاني بالرقى التي تبطله مكانه. وأما الكلام مع الجن والتوسع من أين أنت ما اسمك وغير ذلك، كم أنتم كم عددكم إلى غير ذلك من هذه الأشياء، الجن الغالب فيه الكذب وهذا الكلام لا فائدة فيه. لكن يجوز لك أن تعرض عليه الإسلام وأن تحذره من مغبة الظلم فإنك تفعل ذلك. أما أن تتوسع توسعا لا فائدة فيه فالجن يستفيد من ذلك وقد يلبس عليك ويكذب عليك وتمشي أنت وراءه، وتمشي أنت وراءه. وأنا أنبه أن المعالج لأمر السحر لا بد أن يكون رجلا أولا على السنة، وأن يكون رجلا صالحا يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يكون صاحب بدعة ولا يحدث طرقا محدثة. لكن مثلا ما يتم ببعض الحبوب في بعض الأماكن، يتم بعض الحبوب ويعطونها الشخص ويستقي، هذه الحبوب ما ندري ما هي، أو يفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وقد يكون من السحرة يا إخواني، هؤلاء قد يكونون من السحرة ولكن يلبسون لبسة أهل الصلاح. فلا ينبغي أن يخترع شيئا من ذلك، فلا بد أن يكون صاحب سنة. الأمر الثاني أنه يرقي بالسنة، إذا المعالج لا بد أن يكون صاحب سنة وأن يكون راقيا بالسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم أن يخصص ملبسا خاصا عند النوم والجماع؟
الحمد لله رب العالمين، وما الإشكال في هذا؟ هل في إشكال؟ السائل يسأل. فإذا خصص ثيابا للنوم والجماع هذا حسن، هذا حسن ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من نفس الأخ الذي لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم لمس الثياب المتنجسة اليابسة بأيد مبتلة بالماء، وهل تتنجس اليد في هذه الحالة؟ وهل كذلك تتنجس الثياب المبتلة بما أصاب من الثياب المتنجسة إذا كانت النجاسة جافة وليست مبتلة؟
الحمد لله رب العالمين. أخشى أن يكون هذا السائل موسوسا أيضا، هذا سائل موسوس. نقول: إذا كانت النجاسة هذه جامدة وكانت النجاسة هذه يابسة، فإن مسها ما يتنجس به الأيدي أو الثياب. أما إذا كانت رطبة ومس الإنسان النجاسة بيده وعلقت النجاسة بيده أو بثوبه، نعم تنجست اليد والثوب، ولزمه أن يغسل ما أصاب بدنه وثوبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: هناك شخص أنكر منكرا من غير قصد وبحسن نية فسفكت الدماء بسبب هذا الإنكار، فهل هو آثم على فعله وهو الآن نادم وفي حيرة من أمره؟
الحمد لله رب العالمين، طبعا آثم، لأنه أنكر بغير علم، حتى ولو كان صاحب نية سليمة صحيحة، فإن النية لا تكفي وصلاح النية لا يكفي، ولكن لابد أن ينضاف إلى صلاح النية وحسن القصد، لابد أن ينضاف إلى ذلك الاتباع والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال المنكر بمنكر، ولا يزال المنكر بطريقة غير الشرعية التي تفضي إلى فتن. فهذا الأخ عليه أن يستغفر الله، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يتعلم قبل الإنكار، فإن إنكار المنكر من غير علم منكر، لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه، وإنما الإنكار يكون بعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: لو أن إنسانا هم بمعصية كالزنا مثلا عياذا بالله، ولكن حال بينه وبينها حائل كعدم وجود مكان لممارسة هذه الفاحشة، فينوي أنه لو تمكن من وجود هذا لفعل، هل تكتب عليه معصية؟
الحمد لله رب العالمين. الإنسان له أحوال مع المعصية. الحالة الأولى أن تطرأ المعصية عليه وأن تأتيه في خياله فيدفعها مباشرة، فهذا لا شيء عليه. الأمر الثاني أن المعصية ترد على ذهنه فتتمكن منه ويتمنى إنفاذها لو قدر، فهذا آثم على نيته تلك التي يتربص بها موعد تنفيذ منكره، فهذا آثم إثم النية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال أيضا في صاحب المعصية: لو أن لي مثلما لفلان فعلت مثلما فعل، أي في المحظور الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن هذا إثم النية. الحالة الثالثة أن يتحرك الإنسان لفعل المعصية، يذهب ويخرج ويعد المرأة ويتسلق أسوارا ويتجنح بظلام، يفتح بابا يدخل بيتا ولكنه أمسك به فهرب، أو حال بينه وبين هذه المعصية شيء من الأسباب، فهذا آثم إثم من مارس المعصية. الأمر الرابع أنه يفعل ذلك لكن يمنعه الخوف من الله، بعدما فعل كل هذا وقع خوف الله في قلبه، سمع آية، خاف ربه سبحانه وتعالى بعدما صار في الطريق ومشى، فهذا يؤجر ويثاب ويصبح له حسنة بدلا من السيئة. الأمر الخامس أن الإنسان يقدم على المعصية ويفعلها بالفعل، فهذا يكون عاصيا وآثما، وإن كانت المعصية يترتب عليها حد كالزنا فإنه يحد، أما من حاول لكن لم يستطع فإنه يأثم إثم العاصي ولكنه لا يحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العينين تزنيان كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وأن اليدين تزنيان، وأن الرجلين تزنيان، وأن القلب يتمنى، وأن الفرج يصدق ذلك ويكذبه. فكل ما سبق إنه إثم ومعصية، فنظر العين إثم ومعصية، وبطش اليدين ومشي الرجلين وأمنية القلب، كل هذا من المعاصي، فضلا عن أن يفضي بفرجه، يفضي بفرجه، فكل هذا من المعاصي. هذا التفصيل يتبين به الجواب عن هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، من الأخ السيد، يقول: كيف ينجو المصلي من السهو في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينجو مصلي من السهو في الصلاة بإطلاق بحيث لا يقع له سهو، فإن النبي قد سهى وهو أكمل الناس، فالسهو وارد، ولكن على كل حال على الإنسان أن يستحضر، أن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يستحضر الخشوع، وأن يجمع قلبه على صلاته، وحينئذ فإن سهوه يقل جدا، ربما يسهو في حياته المرة والمرتين والثلاثة كما فعل النبي صلى الله، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثرة السهو إنما ترجع لكثرة المشاغل وتشتت القلب، ولكن على الإنسان أن يجمع قلبه في صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخ عبد الله، يقول: قمت بالمضاربة بمالي مع شخص ما، فهل علي الزكاة في هذا المال؟ وإن كان فكيف أحسبها؟
الحمد لله رب العالمين. المضاربة أن يبذل الرجل مالا لمن يعمل فيه وليس عنده مال، فرجل بالمال ورجل بالعمل، فنقول الربح يكون بينهما على المتفق عليه بالنصف بالربع بالثلث، ولابد أن يكون جزءا مشاعا، فإن بعض الناس اليوم قد يعطي مالا لمن يتاجر له فيه مضاربة، لكنه يعطيه مبلغا شهريا فقط، شهريا فقط، ويقول لك 500 جنيه في الشهر، فهذا قرض جر نفعا ولا يصح هذا، إنما لابد أن يكون الربح جزءا مشاعا، يقول لك الربع، لك الثمن، لك النصف، لك 5%، لك 10% من الربح، وهكذا. الأمر الثاني، إذا حصلت خسارة فإن الخسارة تكون على رأس المال إذا لم يكن المضارب قد تعدى أو فرط. فإن قال قائل: كيف تكون الخسارة على المال وهذا الرجل ما خسر شيئا؟ نقول: خسر، خسر جهده، خسر عمله، ولو حولت عمله إلى مال لربما قارب هذا المال مال المضارب الذي أعطى المال. ولهذا أيضا نقول: لو أن رجلا أعطى ماله لرجل يعمل فيه وشرط عليه ألا يتحمل شيئا في الخسارة، أو قال الذي أخذ المال: لن تتحمل شيئا في الخسارة، نقول هذا أمر باطل وشرط باطل ولا يعمل به، ولا يتحمل الخسارة إلا من فرط أو تعدى، إلا من فرط أو تعدى. فهذا هو التفصيل في هذا السؤال، هذا التفصيل في هذا السؤال، والله أعلم.
يسأل شيخنا عن الزكاة في هذا المال وكيف يحسبها.
أما عن الزكاة في هذا المال فإنه قد وضع مثلا 100,000 جنيه هن مع هذا الرجل ليعمل فيه، على رأس الحول يتم جرد البضاعة ويتم جرد التجارة هذه، وينظر أصل المال مع المربح ويخرج الزكاة عنها كلها. أما إذا كان مثلا قد خسرت التجارة فإنه يخرج عن رأس المال ما لم ينزل عن حد النصاب، أو يكون التجارة واسعة مثلا ولا يستطيع أن يجد ثانويا، فإنه حينئذ يخرج عن أصل المال. وأما الربح إذا صف بعد سنة بعد سنتين فإنه يخرج الزكاة عن هذا الربح الذي كان مترتبا على هذا الأصل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: هل الأحفاد بعد موت أبيهم يرثون من جدهم في بيت تركه جدهم؟
الحمد لله رب العالمين، الأحفاد أي أولاد الإبن لا يرثون في الجد، فإن الأب إذا مات وله أبناء فإن التركة توزع على أبنائه، فإن كان قد مات ولد له في حياته فإن أولاده لا يأخذون نصيب أبيه ولا يرثون، وهذا عند الفرضي المعروف وعند العلماء أن الأقرب يحجب الأبعد في المنزلة، فالأبناء الابن يحجب ابن الابن، الأعمام العم يحجب ابن العم، الأخوة الأخ يحجب ابن الأخ، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وهكذا. فالأقرب يحجب الأبعد، والابن أقرب من أبيه من ابن الابن، ولهذا لا يرث ابن الابن مع الابن. أما الذين يقومون بالوصية ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذه نسخت بالمواريث، أو ما ثبت ميراث بالآية فإنه نسخ، ولو قلنا ببقاء الأقارب الذين لا يرثون فإن الدليل قد دل على أنه مستحب أن تعطي لهؤلاء الأقارب، هذا لو قلنا بأن هذه الآية قد خصص جزء منها بآيات المواريث، أو نسخ جزء منها بآيات المواريث وبقيت الأقارب الذين لا يرثون. وهؤلاء الذين قالوا بالوصية الواجبة ما يقولون هذا الكلام، إنما يقولون بأن الوصية هنا أن يأخذ الولد نصيب أبيه، نصيب أبيه، وهذا يخالف قاعدة الميراث، هذا يخالف قاعدة الميراث. ولكن الجد وهو حي إذا مات ولده وأراد أن يوصي لأبناء ابنه أن يوصي بما لا يتعدى الثلث فهذا جائز له، وهذا حل للإشكال. لماذا يترك الجد الأبناء بعد ذلك ينازعون أعمامهم؟ إذا أراد أن يعطي أبناء ابنه شيئا فإنه يكتب لهم في حياته، يكتب لهم في حياته وصية بشرط ألا يتجاوز الثلث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يصح أن يقال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم قد تفوقا في العلم على الأئمة الأربعة؟
الحمد لله رب العالمين، ما قال هذا لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم، وإنما شيخ الإسلام عرف قدره عند الأئمة ولازال ينتفع بكلام الأئمة، فهؤلاء الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أجل، هؤلاء الثلاثة أجل من ابن تيمية ومن ابن القيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: دخلت إلى الصلاة وعندما بدأت أقرأ الفاتحة ركع الإمام ولم أكمل هذه القراءة، فهل أركع مع الإمام أم أكمل الفاتحة ثم أركع؟
الحمد لله رب العالمين، المأموم مع إمامه له أحوال. الحالة الأولى وهي المشروعة أن يتابعه، أي بمجرد ركوعه يركع، بمجرد سجوده يسجد، فإذا انتقل إلى الركن انتقل المأموم بعده مباشرة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. إذن المتابعة، والمتابعة معناها ماذا؟ معناها ألا يتأخر الإنسان عن الإمام، ولا أن يساوي الإمام، ولا أن يسبق الإمام. وهذه الثلاثة أحوال هي الأحوال الأخرى للمأموم مع إمامه. فإن تأخر بمعنى ماذا؟ فرق بين التأخر والمتابعة. المتابعة تكون فور انتقال الإمام، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. وأما التأخر فأن يتأخر مدة عن ذلك، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وعليه فإن الإمام إذا ركع ولم يتم المأموم الفاتحة فإنه يركع، وإن شاء الله قراءة الإمام له قراءة. أما من تأخر فهذا لا يجوز، وأما من سبق فهذا لا يجوز، وأما من ساوى فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز المسابقة ولا المساواة ولا التأخر، هذه ثلاثة لا تجوز. ويشرع ويسن بل ويجب على المأموم أن يتابع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: قطرات البول التي تقع في الثياب بعد قضاء الحاجة، هل الطهارة منها تكون بالمسح أم برش الماء عليها، أم ما هي كيفية التطهير؟
الحمد لله رب العالمين، بالغسل. فالبول يغسل ولا يرش إلا إذا كان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على ثيابه غلام فدعا بماء فنضح أو أتبعه إياه، وقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالغلام إذا وقع بول على الثياب فإن الإنسان يرشه وينضحه، أما إذا أكل الطعام وجب غسله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ جمال، يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز الاحتفال بيوم الخروج على الحاكم
في الجزائر؟
في الجزائر
نعم. لعله يقصد أن أهل الجزائر أقاموا احتفالا أو يحتفلون بيوم الخروج على الحاكم والسلطان، وهو ما يسمونه يعني بيوم التغيير ويوم الحرية ويوم ويوم إلى آخره. يوم الخروج على الحكام يوم ينبغي أن يندم عليه الأنام، وليس أنهم يقيمون الاحتفال. كيف يحتفل الإنسان بيوم كهذا اليوم؟ بل على الأمة أن تتوب من خروجها على السلطان، وأن تعود إلى رب الأنام، وأن تستغفر الله مما كان حتى لا يتكرر بعد الآن وفي أي زمان. فإذا كوفئت الشعوب على الخروج على السلاطين وعد يوم خروجها يوم مجدها، فإنهم سيتجرؤون على السلاطين والحكام بعد ذلك. هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يجوز الهروب بأبنائي من بيت أبي بعد خروجي بهم من بيت أبيهم لأجل أن يتربوا تربية سليمة مستقيمة، فأنا أتعرض للإهانة والضرب والتهديد في بيت أبي؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا يا أختك تقولين هذا هروب؟ إن كنت تستطيعين تربية أبنائك التربية الصحيحة السليمة في بيت أبويك فالحمد لله، وإذا ما استطعت وكان هناك تأثير على الأولاد تأثير حقيقي فذهبي إلى سكن آخر، وخذي سكنا إن كنت قادرة على ذلك، خذي سكنا لك ولأولادك، وقم على تربيتهم التربية الصحيحة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: زوجتي تعمل في حضانة خاصة وهي منتقبة وليس بالحضانة رجال، فهل أتركها تعمل بها أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يكن في الحضانة رجال وهي امرأة وتدرس صغارا من الأطفال فهذا عمل طيب إن شاء الله، تربي أبناء المسلمين إذا كانت مستقيمة، فمع النية والاحتساب هي مأجورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: أنا شاب مقبل على الزواج، فعرضت علي زوجتي أن نأخذ سويا صورا تذكارية، فرفضت ذلك لعلمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور، وقد بينت لها ذلك، فهل فعلي صواب أم خطأ؟ وهل علي ذنب إذا لبيت لها طلبها حتى لا تكون منزعجة مني، مع العلم أنها تقول بأن الأمر فيه سعة وبعض العلماء أجازوا الصور الفوتوغرافية؟
الحمد لله رب العالمين، بل أنت المصيب وهي المخطئة في ذلك، ولا يجوز اتخاذ صور تذكارية فوتوغرافية بكاميرا لها جرم، أي الصور لها جرم وفيلم تحمض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا أرادت الأخت أن تأخذ صورة مع زوجها فعندها الأصل، فعلام الصورة كلما تريد أن تنظر إلى زوجها تنظر إلى الأصل، فعلام الصورة إذن يكفيها الأصل والحمد لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، وقال في حديث ابن هياج الأسري علي قال ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول قرأت للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قدس الله روحه ونور ضريحه، فهل هذه العبارة فيها إشكال شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء ولا إشكال إن شاء الله، يعني طهر الله روحه ونور قبره، فهذا من الدعاء الجائز ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول هل يجوز أن يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه شيخ الإسلام والمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هو شيخ للإسلام وشيخ للمسلمين، شيخ من شيوخ الإسلام وشيخ من شيوخ المسلمين، فإذا قلت شيخ الإسلام شيخ الإسلام والمسلمين فهو شيخ للمسلمين من شيوخهم، وهو شيخ من شيوخ الإسلام، نفع الله عز وجل به أمة الإسلام في كل زمان، والناس في كل العصور عيال على كتب شيخ الإسلام وعلى علم شيخ الإسلام، ولهذا يصح أن نقول شيخ الإسلام شيخ كل زمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسائل، يقول عندي ذنب كلما تبت منه رجعت إليه، وكلما رجعت إليه تبت منه، فما هو السبيل للتوبة النصوح بلا رجوع للمعاصي؟
الحمد لله رب العالمين، أنت وصفت الداء وأكثرت من ذلك، فأين الدواء وأين المجاهدة؟ وأنت تعلم أن هذا ذنب وتلك معصية، تتوب ثم ترجع، تتوب ثم ترجع، تتوب ثم ترجع، انظر هناك خلل، هناك خلل، قد تتوب من المعصية لكنك لا تتوب مما يلابسها ولا تنخلع من بيئتها، فإن الإنسان إذا تاب من المعصية تاب من كل ما يقرب منها، من أجوائها، من بيئتها، إن كان لك أصحاب يدعونك إلى المعصية فاقطع العلاقة، إن كان عندك هاتف يذكرك بالمعصية ويدعوك إلى المعصية بأرقام هاتفية تبت من المحادثات ولم تحذف الأرقام، غير غير الشريحة يا رجل، شريحة المعاصي إلى شريحة الطاعات، غيرها إلى شريحة تذكرك بالله، إلى شريحة تعينك على طاعة الله، شريحة مليئة بالإخوان الصالحين، إن نسيت ذكروك، وإن انحرفت وابتعدت أرجعوك، غير الشريحة، غير البيئة. ولهذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما أتى الرجل العالم وقال له ذلك وهل له من توبة؟ قال نعم، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، غير البيئة، غير بلدك هذه. فكثير من الناس قد يتوب من المعاصي لكن لا يتوب من بيئاتها، لا يتوب من ملابستها، فهذا يوشك أن يرجع. وعلى الإنسان إذا تاب تاب من كل ما يقرب من المعاصي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لما قال ولا تقربوا الزنا تخلو بها تحدثها، تصافحها، تسافر معها، تخضع لك بالقول، كلها وسائل تقرب إلى هذه الجريمة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مواضع المعصية وعن مواطنها، وأن يلحق بقوم صالحين يعبدون الله فيعبد الله عز وجل معهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين ياء، يقول: أصبح عندي 20 سنة، فهل يصلح لي طلب العلم في هذه السن؟ وما هي أسهل طريقة لحفظ المتون؟ وهل يلزم أن أسافر إلى عالم وألازمه؟
الحمد لله رب العالمين. عز الطلب يا ولدي، 20 سنة عز السن وعز الطلب، هل يصلح أن تطلب؟ وإذا من الذي يطلب؟ وأقول لك لو كان عمرك 100 سنة فإنك صالح للطلب. أنت صالح للطلب ما صلحت للحياة، فلا فرق بين الطلب وبين الحياة. اطلب العلم حتى يأتيك اليقين، فإن السلف رضوان الله عليهم طلبوا العلم إلى آخر نفس، ليس هناك عمر يقال فيه لا يصلح للطلب أبدا، وإنما يصلح الإنسان للطلب ما صلح للحياة. فطالما أن فيك قلبا ينبض وفيك وأن فيك عينا تطرف، فلا بد أن تطلب العلم واستعن الله عز وجل. هذا أحد التابعين الكبار، أظن ابن كيسان، طلب العلم بعد 50 ونفع الله عز وجل به. فإن الإنسان إذا صدق صدقه الله سبحانه وتعالى وفتح الله عز وجل عليه. نعم قد يصعب على الإنسان الحفظ إذا كبرت سنه، لكن يعوض هذا بكثرة الطردات، وإذا شق عليه ذلك فالعلم ليس حفظا فقط، بل وحفظ وفهم وتدبر واستشكال. ثم إن كل واحد يعلم أن العلم عبادة، فلو جلست في مجالس فأنت عابد، نزلت عليك السكينة وغشيتك الرحمة وحفتك الملائكة وذكرك الله في من عنده. أرأيت هذا؟ لا بد أن تكون طالب علم، اجلس في حلق العلم، ولو حصلت 1%، لكنك حصلت الخير الكثير. كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة. وللفائدة أقول إن السكينة ذكرت في القرآن عطاء وهبة من الله وليست من كسب العبد. فالسكينة مواهب كما قال ابن القيم رحمه الله، يهبها الله عز وجل، ولهذا ذكرها الله عز وجل في جميع المواضع مضافة إليه سبحانه وتعالى. سكينة من ربكم في سورة البقرة، سكينة من ربكم في سورة التوبة، وأنزل السكينة على رسوله وأنزل عليه السكينة وأنزل السكينة عليه ويده بجنود لم تروها على رسوله وعليه، هذه من الله. وفي سورة الفتح ذكرت السكينة 3 مرات كلها من الله، فكل هذا من الله. فالسكينة من الله ينزلها الله عز وجل على عبده ويهبها عبده، فيحصل بذلك قرة العين وطمأنينة النفس، هذه السكينة. واغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فكل سن صالح للطلب والحمد لله. وأنت في 20 في ريعان شبابك وفي عنفوانك، إن لم يكن سنك صالحا فأي سن يصلح؟ فإنه لديك نضوج نسبي عظيم. ثم عن الطرق، فأولها لزوم شيخ، ومن الشيخ انطلق، وهو الذي يدلك على ما يناسبك. فالشيخ أولا، هذا المعلم، فالعلم صنعة لا بد لها من معلم يعلمها، فارحل في طلبه. وموسى عليه السلام رحل في طلب العلم، والصحابة طلبوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه وتناوبوا عليه، كما أخرج البخاري في كتاب العلم قال: باب التناوب في العلم. ورحل بعضهم الشهر كجابر بن عبد الله في حديث، فالرحلة وملازمة الشيخ أولى الطرق التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان، ثم بعد ذلك يا ولدي تطلب العلم على طريقة السلف وطريقة العلماء، اطلب علما سلفيا على يد شيخ سلفي يبارك لك بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من أخت رمزت لنفسها بميم ميم عين، تقول: حدث خلاف بيني وبين زوجي دون قصد مني لأنني قلت له كلمة أغضبته، وهذا صدر مني لأنه آذاني وضاق صدري بكلامه، وكنت في ضيق شديد لما أعانيه في تربية الأولاد، وقد اعتذرت له وحاولت التودد إليه، ولكنه تعدى علي بالضرب والهج، فما هو توجيهكم لي وما هي نصيحتكم له؟
ماذا فعلت؟ ماذا قالت له؟
توددت، قالت له كلمة أغضبته،
قالت يعني والله يعني كفرت ولا ماذا؟
كلمة أغضبته.
نعم.
قالت والله أنت لا تتكلم أحسن،
يعني ما تتكلمش أحسن، هذه الكلمة بس مجرد أن قالت له أنت ما تتكلمش أحسن. نعم. فماذا كان منه؟ أن ضرب وهجر وفعل، ثم بعدك يتوددت وحاولت أن تصالحه ولكنه يأبى. هذا زوج متعنت، إذا كانت الأخت صادقة فيما قالت هذا زوج متعنت، فعلا يمكن أن يكون سكوته أحسن، هي لما قالت له أنت ما تتكلمش أحسن لعل هذا فعلا أحسن، فإن السكوت قد يكون أفضل من الكلام في بعض المواضع، فإن الإنسان إذا أراد أن يتكلم نظر في كلامه، فإن ترجحت مصلحة تكلم أو مفسدة سكت أو تساوت فإنه يسكت أفضل، فإن السلامة لا يعدلها شيء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم إن افترضنا أن الزوجة قالت له ذلك وكان الأولى أن يتكلم، ماذا قالت؟ يعني تجنت تجاوزت. ثم على الإنسان أن يكون رفيقا لامرأته وأن يكون حسنا عشرة لها، فخيركم خيركم لأهله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأي خيرية إن لم يكن الإنسان لينا هينا معاشرا بالمعروف؟ وما لو كسرت المرأة الإناء بين يديه ماذا كان سيصنع؟ يكسر رأسها؟ فإن عائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها كسرت الإناء بين يدي النبي، فما كان النبي إلا أن قال: غارت أمكم غارت أمكم يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء. لا بد أن نرفق بأزواجنا، فهم الذين تحتنا وهم لباس لنا ونحن لباس لهن، وهم من أنفسنا، بيننا وبينهم المودة والرحمة والسكن، بيننا وبينهم المعاشرة، إن كرهنا فيهم شيئا رضينا أشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أين الوعظ وأين الهجر ثم بعد ذلك الضرب غير المبرح؟ هذا إذا كانت ناشزا، أما إذا قالت كلمة وأخطأت، إن لم تدفع سيئة زوجتك يا رجل بإحسانك وحسنتك فسيئة من تدفع، فاتق الله عز وجل فيها. وأقول لأختي: عليك الصبر وعليك الاحتساب، ولعل الله عز وجل أن يرجع الحق إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: أين توضع اليدان بعد القيام من الركوع في الصلاة؟ وهل يصح أن نقول عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه شذ في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد وضع خاص لليدين بعد رفع من الركوع، كما ورد وضع خاص لليدين حال القراءة والقيام للقراءة، كما في حديث أبي حميد السعدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا على الصدر. فالسنة ثبتت بأن يضع الإنسان حال القيام للقراءة يده اليمنى على اليسرى على الصدر، ولم يرد وضع لليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع. فمن أهل العلم من قال: نلحقه بالقيام الأول لمطلق القيام، ومنهم من قال هذا مورد خاص يحتاج إلى دليل خاص، وهذا الذي يترجح عندنا أنه موضع خاص يحتاج إلى دليل خاص. وعليه فما أفتى به شيخ الألباني هو ما ذكرناه وما رجحناه من أنه يحتاج إلى موضع خاص، ولهذا فإن السنة لم ترد بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع، فليس قوله رحمه الله تعالى شاذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية، وهل قراءة القرآن بهذه اللغة يؤخذ عليه ثواب؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، مستحيل أن تقرأ القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تقرأ فيصبح قرآنا بغير لسان عربي مبين؟ كيف هذا؟ إن أنزل القرآن عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، فالقرآن عربي بلسان عربي مبين، فكيف يقرأ بغير العربية؟ كيف تقرأ الله بسم الله الرحمن الرحيم؟ ماذا تقول؟ لكن يا أخي، الذي ورد هو قراءة معاني القرآن بلغة إنجليزية أو فرنسية أو إسبانية أو غير ذلك. تفسير القرآن، معاني القرآن، هو الذي يقرأ باللغات، أما القرآن نفسه فإنه لا يقرأ بغير اللسان العربي المبين. ولهذا من كان من الأعاجم قد أسلم الآن وعجز أن يقرأ فاتحة الكتاب بما هي موجودة باللسان العربي، فإنه يعمد إلى التسبيح أو التحميد أو التهليل، ولا يجوز له أن يقرأ الفاتحة بلسانه أو يذكر معانيها بلسانه في الصلاة. إذن القرآن لا يترجم للغة أخرى أبدا، مستحيل، فإن السياق العربي مراد، وإن القرآن هكذا أنزل، وما أنزل عليه القرآن لابد أن يقرأ به، وليس اللسان الآخر هو لسان القرآن، وعليه فلا يجوز هذا. أما عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية فإن كانت للحاجة وإن كانت للمصلحة الدنيوية أو الدينية فلا إشكال فيها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم لعب الأولاد بما يسمى بالبلي إن كانوا يلعبون على مفسد أو يلعبون للتسلية؟
الحمد لله رب العالمين. لعب البلي أو الطزازات، ما يسميها الأطفال طزازة أو طصاصة أو بليا، هذا كله إن كان على مال أو على بلي يكسبونه فهذا لا يجوز، لأن البلي بالمال ولا يجوز هذا، وهذا من نوع المقامرة. أما إن كان على غير مال فانظر يا ولدي أي فائدة في هذا البلي، فلعله يفقأ عينا ويكسر سنا، والصغار سفهاء أحلام، لعله إذا اختلف اثنان كل حمل بليه وفقأ عين أخيه ففيها المضرة، فعلام هذا. ولكن بدلا من البلي يمكن أن نتعلم الرمي، والرمي مشروع وجائز، فلنستبدل البلي بالرمي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي مالك، يقول: هل يجوز طمس بعض الآيات القرآنية وإظهار البعض الآخر عند الاستشهاد بالآية؟
ما أدري والله يا شيخ أحمد، يعني طمس الآيات وترك آية،
يعني أخذ جزء من آية عند الاستشهاد وعدم ذكر الآية كاملة،
يبقى ليس ما طمسا. يعني أنا إذا كنت سأستدل بجزء من الآية فلا بأس، لكن أخشى أن يكون الأخ يقصد ماذا، يكون عن طريق النت مثلا يأتون بصورة صفحة ثم يطمس صفحة إلا موضع آية والله يحب المحسنين مثلا ويتركها، ويطمس باقي الصورة أو الصفحة في النت عبر بعض البرامج أو التطبيقات، فهل يجوز هذا؟ نقول إذا كان هذا لمصلحة لا إشكال إن شاء الله، والله أعلم، لأنه ليس مصحفا يتصرف فيه. أما لو كان مصحفا فيطمس آيات بالقلم أو غير ذلك لا ينبغي، لكن لو كان على النت وهناك برنامج يظهر آية واحدة من آيات أو يخفي الصفحة ما عدا آية، إن كان هذا مقصود السائل فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمود، يقول: ما هي الأخطاء التي عند أسامة عبد العظيم؟
الحمد لله رب العالمين، الأخطاء التي عند أسامة عبد العظيم أنه في عبادته أحدث طريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يلزم إطالة الصلاة غالبا، فيصلي بالأجزاء، يصلي الصبح حتى ربما تطلع الشمس أو تقارب يوميا، وكذلك المغرب ربما إلى صلاة العشاء، وكذلك العشاء يؤخر ثم يصلي طويلا، ويواظب على هذا، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يحدث بعض العبادات التي لم ترد، مثل يوم الجمعة بلغني أنه يقرأ الناس عنده سورة ياسين إما قبل الخطبة أو بعد الخطبة أو كذا، ويهتم بهذه العبادات ويبالغ فيها بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمدرسته هذه تحتاج إلى ربط بالسنة وربط بالهدي النبوي والبعد عن الاستحسان، فإذا ابتعد عن ذلك ولزم العلم وفعل كل شيء بدليله وأخذ الناس على ما أخذهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجى الخير إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفيد من الأخ أحمد، يقول: عندي محل لبيع الموتوسيكلات ويأتيني مشتري يريد الشراء بالتقسيط، ولكنه يشتكي من عدم قدرته على دفع المبلغ، فهل يجوز لآخر أن يقوم بتغطيته بدفع المبلغ فوريا عنه ثم يسدد المشتري القسط له؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الذي فهمته من سؤال الأخ أنه عنده تجارة في الدراجات البخارية، ويأتيه واحد يريد منه شراء بالقسط، والأخ لا يستطيع أن يخرج له بالتقسيط، فيتصل على بعض الناس فيأتي فيقول له: سدد هذا، سدد لي المبلغ حق هذه الدراجة، وقسط المبلغ على هذا الرجل بالزيادة. وهذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، فهو يدفع لصاحب الدراجة الذي يريد أن يشتري الدراجة، يدفع له 10,000، أي عنه يعني 10,000 للبائع، ثم يقسطها عليه 12,000. هذا لا يجوز. لكن إما أن يكون التاجر قادرا على التقسيط، أو يبيع فورا ولا يبيع آجلا فيبيع نقدا، أما أن يتصل على أحد وآتي فيغطي هذا الرجل ثم يزيد عليه في المبلغ، فإن هذا من الربا، فإنه قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي مالك، يسأل سؤالا حاصله: بنت تزوجت قبل السن القانوني، ثم حدث خلاف بينها وبين زوجها وتريد الخلع، ولكن ليس عندها ما يثبت هذا الزواج، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. يسأل نفسه هو، هذا بسببه هو، لما زوج بدون توثيقات يستطيع أن يضمن بها الحقوق وقع في هذا الأمر. نقول: أما من جهة الديانة فإن المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها فإنها تطالبه بالخلع، تخلع نفسها وترد عليه ما دفع، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي والقاضي يقوم بخلعها، هذا من جهة الديانة. أما من جهة القانون فليرجع إلى أهل القانون في هذا، كيف يستوفي الحق أو كيف يتخلص من هذا، يرجع إلى أهل القانون. أما عندنا في الدين فإن الخلع مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمرأة: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطليقة تطليقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.